الشيخ يوسف قاروط من السويد البحث الإسلامي. سلام عليكم فضيلة الشيخ يوسف.
الله
وبركاته. بما أنك في قلب الحدث يا سماحة الشيخ، أنت الآن في السويد وحدثت هذه الإساءة الشنيعة والنكراء في السويد، أنتم كيف تنظرون إلى هذا العمل الجبان، العمل الإجرامي في الإساءة لمقدسات المسلمين وخصوصا الإساءة للقرآن الكريم، ما هي الغاية منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. بداية أنتهز الفرصة، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الله يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة والسلام على أمة المسلمين.
آمين.
جميعا والإنسانية.
آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك سماحة الشيخ، شكرا جزيلا.
أما في موضوع الجريمة التي حصلت، هناك عدة نقاط قد تغيب عن الذهن أو عن رؤية من هو خارج هذه البيئة، بحيث تلتبس عليه بعض الأمور. في كل الأحوال ما أريد أن أقوله بملخصه، هي جريمة بشعة، جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها بحال. وقد تحدثت في أكثر من بيان في هذا الجانب، وقلت فيها أننا نحن قوم لا نصبر على الضيم في هذا الجانب، ولكن كمواطنين في هذا البلد في السويد نحن تحت سقف القانون، ونجاهد ونكافح وسنصل إن شاء الله،
إن شاء الله،
لأن ينتهي هذا الأمر. هذا من جهة. من جهة أخرى، إن من يقوم بهذا العمل هم محض أدوات. أنا مطمئن لجانب، مثلا في الحادثة الأخيرة، وهي ما يهمني أن أسلط الضوء عليها لخصوصيتها لجهة الفاعل ولجهة التوقيت أيضا، أنها حصلت
في يوم عيد الأضحى،
عيد المسلمين، يوم عيد الأضحى، يوم حج المسلمين الأكبر. في هذا اليوم الذي يعيش فيه المسلمون الروح على أفقها، في أفقها الواسع إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث تهفو النفوس إلى بيت الله سبحانه وتعالى، جاء هذا الإنسان النكرة. يعني هذا أقصى ما يمكن أن أعبر عنه النكرة، خاصة من يطلع على تاريخه يفهم هذا الأمر. جاء ليحرق كتاب الله وليهين المصحف الشريف، وهو لا يدري أن يد الله فوق أيديه. هذا الإنسان فيما أراه هو أداة، محض أداة. إنه ولذا أقول في أكثر من موقع أن تسليط الضوء لا يعني أن نسلط على هذا الشخص نفسه، نهمله، لا نعطيه أي اعتبار، ولكن من خلفه. هناك نقطة أخرى في مسألة الحدث الأخير. الحدث الأخير برز وبشكل واضح، وكان هذا الرجل النكرة، هذا المجرم، كان صريحا وواضحا عندما أعلن نفسه أنه عضو في حزب اليمين المتطرف الذي هو يسيطر الآن على مفاصل البلد في مسألة الحكومة. أنه عضو فيه، وهذا ولم يصدر عن الحزب العنصري أي كلام ينفي هذا الأمر أو يعترض عليه، مما يلزمهم به. وإذا هذه هي المرة الأولى، مع أن هذا الحزب دائما وأبدا يوجه سهامه إلى صدور المسلمين وعقيدتهم وثقافتهم، ويجعل ذلك سلعة أيام الانتخابات ونحو ذلك، يصل إلى مآربه، ولكنه كان دائما يتمصل من مسألة إحراق المصحف الشريف، خاصة فيما حصل مع
هو الآن سمحت الشيخ، يعني هذا الحزب هو الآن الحزب الحاكم في السويد، أليس كذلك؟
ليس هو الحزب الحاكم بشكل مباشر، هو الحزب الذي من خلاله استطاعت الحكومة الحالية أن تصل إلى الحكم. بمعنى أنه هو معروف حزب يميني متطرف، ولذلك لم تستطع السويد إلى الآن، وإن شاء الله لم تصل إلى هذا. وأنا قلت في أول بيان في مسألة الانتخابات أننا علينا أن نستجمع كل إمكاناتنا لنمنع وصول هذا الحزب إلى الحكم أو التأثير فيه. فكان هو لأنه حصل وبسبب أمر اللي هو يعني تحريض الناس على المسلمين وعلى وجودهم في هذا البلد، فوصل أن يكون في المرتبة الثانية على مستوى الأحزاب التي نجحت في الانتخابات. فكان لابد لمن يريد أن يصل إلى الحكم من غير كتلة اليسار أن ينسق مع هذا الحزب ليصل. فبعضهم باع كثيرا من مبادئه وقيمه كحزب الليبراليين، مع أنه على نقيض مع الحزب اليميني، هذا في صلب عقيدته، ولكنه قدم بعض التنازلات ليكون عضوا في ممثلا في الحكومة أيضا. وإلى ذلك لم يكن هناك وزير، فضلا عن طبعا رئيس حكومة أو وزير مسمي على الحزب أو منتسب إلى الحزب، ولكنهم اشترطوا، وهون كان في هناك مؤتمر أو لقاء أو مؤتمر اسموه مؤتمر كيدو لهذه المجموعة التي هي اليمين بشكل عام، ومن بينهم الليبراليين. فكان من شرط الحزب اليمين المتطرف الأسدير أنه حتى يعطي ثقته أو صوته إلى أحد من هؤلاء أنه يريد أن يكون له عضو في كل لجنة،
فضيلة الشيخ معذرة،
فهو له التأثير، هو من يدير الحكومة بشكل أو بآخر.
أنا أعتذر جدا فضيلة الشيخ، يعني أسألك هذا السؤال وأنتقل إلى موضوع حديثنا وهو الأم ودورها في التربية القرآنية، لكن هذا السؤال الآن يعني يجول في خاطري وأكيد في خاطر كل مستمعين الكرام، لأنك كما قلت أنا في قلب الحدث أنت وفي نفس الدولة التي حدثت فيها هذه الإساءة. هل هناك ردود أفعال من دولة السويد إزاء الإساءة التي حصلت للقرآن الكريم؟ هل هناك آذان صاغية إلى المسلمين أم لا؟ هم يعني متعاطفون مع هذا المجرم وعمله.
هنا ذكرت في جنابك الأمرين. الأمر الأول مسألة الجانب القانوني، والأمر الثاني مسألة التعاطف. مسألة التعاطف بدون أي إشكال من جهة رئيس الحكومة مثلا، من جهة كثير من السياسيين، من جهة كتلة اليسار، من جهة الشريحة المجتمعية بحجمها أو بالأكبر الشريحة المجتمعية السويدية من غير المسلمين، لأن السويد هي مجتمع متعدد. كل هؤلاء أبدوا تعاطفهم الكبير، وفعلا يعني تحدثوا الكثير حول هذه الإساءة وأنها غير مناسبة، وأنهم يتفهمون مشاعر المسلمين وأن هذا أمر غير جيد إلى آخره، لكن يبقى أن نفهم طريقة تفكيرهم. فمن الجهة القانونية، وهذا تصريح رئيس الحكومة الحالية في هذه الحادثة، كما كان تصريح رئيسة الحكومة السابقة في نفس الموضوع، أنهم يتعاطفون مع المسلمين ويشعرون بألامهم وما أصابهم من هذا الأمر، وهم لا يؤيدونهم، ولكن بحسب تحليلهم طبعا هذا في نقاش، أن هذا الأمر يندرج تحت حرية التعبير وحرية الرأي
والبيان.
اسمحي لي أقول هنا نقطة صغيرة في هذا الجانب. هناك ثغرة في هذه المادة الدستورية، هي في دستور السويد أن لكل مواطن الحق، لكل من يعيش هنا الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، ولكنها ضبابية نوعا ما، فهناك من يستغل هذه الضبابية ليدخل ليحقق هذه المآرب في هذا الشأن. ولذا لا يستطيع القانون أو من يمثل القانون كحكومة أن يمنع هذا الأمر، مسألة التصريح لأنه بيد الشرطة.
سمحت الشيخ،
ولكن نحن نسعى اليوم.
أنا أعتذر جدا سمحت الشيخ، يعني لم يبقى لدينا حتى نهاية البرنامج، هناك دقائق قليلة، لكن حقيقة بالنسبة للموضوع، إحنا موضوعنا الأم ودورها في التربية القرآنية، لكن مع الحدث الذي حدث قبل أيام فلا نستطيع السكوت أمام هذا الحدث، لا نستطيع أن نمر مرور الكرام أمام هذا الحدث، فخصصنا الوقت الأكثر للسؤال حول هذا الموضوع بشكل مختصر لو سمحت بأن تتحدث لنا عن دور الأم في التربية القرآنية، ومشكور جدا. الله يخليك.
في جميع يعني جوانب مفاهيمنا الإسلامية سواء القرآنية أو سواء في تربية ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أو عن النبي الأعظم صلوات الله عليه، تأكيد دور الأم أنه هو الأصل وهو الأساس. ولذا نجد أن روح القرآن كانت في مسألة الأم، روح الأحاديث النبوية الشريفة وأهل البيت صلوات الله عليهم في مسألة اختيار الأم، لأنها كما يقول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك في الإسلام وفي المفهوم الإسلامي الإنساني أن للأم هو الدور الأساس في مسألة تربية الأبناء وتهيئتهم، وهي ليست بإمام، وصلت إلى مرتبة العصمة، وذلك من خلال دور كبير وأساس. والجزء الأكبر في مسألة هذا الدور هو مسألة دور الأم التي هيئت الأرضية وربت الإمامة، كانت مهد الإمامة وربت الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما، اللذين كانا هما بداية الإمامة وكان امتداد الإمامة منهما. ولذلك دور الأم في هذا الجانب هو دور عظيم. ومن هنا أحب أن أؤكد، وإن كان يعني يتصل في الأمر ولكن ليس في صلبه، ولأساس دور الأم في مسألة التنشئة وتربية الأولاد ركز التوجيه الإسلامي على لسان النبي صلى الله عليه وآله وعلى لسان أهل البيت أن مسألة اختيار الأم هي مسألة أساسية. ولذلك يقول بما ورد عنهم صلى الله عليهم أنه من حق الولد على أبيه، أول أمر من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار أمه. وهنا اسمح لي أن أشير إلى أمر تقدم به الإسلام أشواط كثيرة بل سنوات كثيرة من مسألة شرع حقوق الإنسان وحقوق الطفل، أن الإسلام كان يعتبر أن حق الطفل يبدأ قبل اختيار الأم، فيبدأ حق الطفل من عند هذا، من يعني مجرد أن يفكر الإنسان بتنشئة أسرة لمشروع أنه أبناء سيكون هناك، يجب عليه يبدأ حق الطفل أن يحسن اختيار أمه، أن يحسن تسميته، أن يحسن تربيته. ولذلك جاءت هناك أمور كثيرة أو توصيات كثيرة في مسألة اختيار الأم.
أحسنتم. أنا فضيلة الشيخ
في هذه التوصية،
فضيلة الشيخ يوسف قاروت البحث الإسلامي من السويد، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، لكن كرك جزيل الشكر سمحت الشيخ، شكرا جزيلا.